بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ست آيات، الست آيات الأول. فقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حم، والكتاب المبين. حم هي واحدة من عدة حواميم في القرآن الكريم، من عدة سور تبدأ بهذين الحرفين الشريفين. وقلنا كلاما مسهبا في مقامات أخر وفي كتابات وفي بعض الصور التي مررنا عليها مفسرين، ولابد أن نقول شيئا هنا لمن يكون يستمع حديثا وليس له علم بالصور الباقية. فنقول أن حم هي مما يسمى الأحرف النورانية، ومفاتيح الصور القرآنية، وبعض التحقيق والتدقيق والفضل العظيم من الله بصدد ما هدانا إليه، وجدنا أن هذه الحروف التي أحيانا تسمى الحروف المقطعة كذلك، أنها هي المثاني التي في قوله عز وجل: أنزل أحسن الحديث، الله الذي أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. فإذا هذه المثاني هي كناية عن القرآن، وباختصار هي كناية عن مجمل القرآن. مجمل المثاني هي كناية عن مجمل القرآن، وقد آتى الله عز وجل منها محمدا صلى الله عليه وآله سبعا من المثاني. قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولهذه المثاني شأن عظيم لقرباء القرآن، وشأن أعظم لمن يؤتيهم الله بعض أسرارها. ولنقل بإيجاز أن فيها ثلاثة معان: المعنى الأول أنها مثاني، بمعنى أن الأول في عالم الملكوت، وهي بعد الأول المثاني في عالم النشود. هي لغة ملائكية، يستطيع الناس أن يقرؤوها على الأرض ولو كانوا لا يعرفون معانيها، وأن الله عز وجل أودع فيها أسرارا يستفيد منها المؤمنون بشكل عام. المعنى الآخر أن ثناء على الله، سواء كانت في عالم الملكوت أو في عالم النشود يعني العالم الأرضي، أنها من الثناءات على الله، من المدائح لله، من التمجيد لله، من التسبيح لله تبارك وتعالى، حيث أن لغة أهل الأرض لا تستوعب ما يستحق الله من التمجيد والتحميد والتسبيح، فالله عز وجل زاد عليهم هذه الأسرار ليزيد في أجرهم وفي تقريبهم إليه تبارك وتعالى. والمعنى الثالث هو أن هذه المثاني هي أذمة للشياطين. فالمثنى معنى مثنى في جملة المعاني، المثنى هو الذي يأتي بعد الواحد، والمثنى هو الثناء والمديح، والمثنى هو الزمام الذي تزم به الدابة عادة، فهي من هذا المعنى الأخير أزمة للشياطين. وكل هذا يقع الكلام الملكوتي والثناء على الله تبارك وتعالى بالكلام الملكوتي ولجم الشياطين، كل هذا يستفيد منه قارئ القرآن ما دام موقنا بالقرآن الكريم أنه من لدن الله تبارك وتعالى، ما دام موقنا أن هذا القرآن هو كلام الله فهو يستفيد منه. طبعا لا يستفيد غير المؤمن وغير الموقن، لقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء للذين آمنوا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو من جانب القرآن فيه فوائد جلة عظيمة للذين آمنوا، وفيه خسران عظيم لغير المؤمنين للظالمين وللكافرين بشكل عام. إذن وهي قسم، والقسم الآخر قوله تبارك وتعالى والكتاب المبين، طبعا الواو والقسم، والكتاب المبين المقصود به هذا القرآن المجيد، والمبين الواضح واضح الدلالات الناصع البيان، إنا أنزلناه، قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. يعني من عجيب التفسيرات أن بعضهم يزعم أن هذه الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، هكذا في بعض التفسير، طبعا من جملة الاحتمالات، وإنما الحقيقة أن الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، سورة تشير إلى هذه الحقيقة. فإذا الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر لابد من الإشارة إلى أنها فيها معنيان، المعنى الأول كوني والمعنى الآخر أرضي. فالمعنى الأرضي متعلق بالمدة الزمنية التي يحصر فيها الليل عندنا على الأرض، وهو طبعا في المعدل الوسطي 12 ساعة إلا قليلا، وكذلك النهار. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كما قال في مكان آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومعلوم أن القرآن ظل ينزل على محمد صلى الله عليه وآله مدة 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة المنورة. فكيف نتعامل مع قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، ومع هذه الآية إن أنزلناه في ليلة مباركة؟ ونقول، وهذا عليه إجماع ولابد من الإجماع، أن الله عز وجل أنزل القرآن إنزالا دفعيا دفعة واحدة في ليلة واحدة إلى حيز بين السماوات السبع، إلى حيز مكان ما في السماوات السبع، ثم من هذا المكان أمر جبرائيل أن ينزل به نجوما على رسول الله محمد صلوات الله عليه وآله. فإذا يبقى أن الليلة الكونية هي لابد أن تكون بما يعادل 10 ليال، يعني الحيز الذي أنزل الله فيه القرآن دفعة واحدة يجب أن تساوي الليلة فيه، في هذا الحيز بين السماء والسبع يجب أن تساوي هذه الليلة 10 ليال من ليالينا، لقول الله عز وجل كذلك في سورة الفجر، والفجر وليال 10 والشفع والوتر. وكلمة والشفع والوتر لها علاقة كذلك في ليالينا، حيث أننا عندما تكون ليلتنا شفعا هنا في الشرق يجب أن تكون الليلة القادمة وترا في الغرب، والعكس صحيح. لاحظوا، واضح الكلام؟ عندما تكون أو بالعكس عندما تكون ليلتنا وترا هنا فرد 23، ستكون الليلة القادمة في أوروبا سيكون النهار، اليوم واحد والليلة واحدة. عفوا لأنه التبس الكلام. المهم أنه عندما تكون ليلتنا هنا 23 يكون نهار في الغرب، فكيف يلتبسون الليلة 23؟ فهذا في إشكال، فلابد أن نعتبر أن العشرة الأخرى من كل شهر رمضان في كل سنة هن العشر الأخرى كلهن ليلة قدر تساوي الليلة الكونية. فإذا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر الله عز وجل ينزل فيها الملائكة ورضوخ فيها كما قال في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هنا فيها يفرق كل أمر حكيم في قسمة الأرزاق وقسمة الأعمار وما يتعلق بحياة الإنسان الفرد وما يتعلق بالناس كما جماعات بالمجتمعات وما يتعلق بالدول وما يتعلق بالحروب وما يتعلق بالسلم وما يتعلق بهكذا أمور مصيرية. فهذه أمور تقرر سنة بعد سنة طبعا، والله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن فيها يفرق كل أمر حكيم، حكيم محكم من لدن الله تبارك وتعالى، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هنا جواب القسم. فإذا نزول الملائكة والرضوح بما بمصالح أهل الدنيا وربما بعقوباتهم هو أمر من الله، يقول الله عز وجل أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه الصورة تعتبر في جملة صور تتعلق بالعصر الأخير من عصور الدنيا. نحن في هذا العصر الأخير، نحن في القرن 15 الهجري في 21 الميلادي، فهذه الصورة ترتبط ارتباطا وثيقا، وسيأتي الكلام بهذا العصر. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنا كنا مرسلين في الماضي، والخطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ومرسلين للناس رسلا رحمة من ربك للناس من خلال الرسل. إنه هو السميع الذي يسمع شكاوى الناس، شكاوى المضطهدين، شكاوى المظلومين على صعيد الأفراد وعلى صعيد الجماعات. إنه السميع العليم، العليم بمصالحهم والعليم بمفاسدهم جملة وتفصيلا. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم توقنون بالله وبخالقية الله وبإدارة الله لهذا الكون، فيجب أن تعلموا أنه رب السماوات والأرض وما بينهما. وإذا لم تكونوا موقنين فلن ينالكم هذا الحظ ولا تنالوه من المعرفة ومن الإيمان. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. الآية الثامنة، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله. هو يحيي الموتى ويميت الأحياء، ربكم ورب آبائكم الأولين، خالقكم ومدبركم وخالق آبائكم الأسلاف الذين أتوا من قبلكم ومدبرهم، بل هم في شك يلعبون. لا يتسع كل هذه البينات الدامغة، كل هذه البراهين الساطعة لا تنفع مع هؤلاء الناس. في العصور السالفة معظم الناس، وفي عصرنا كما ترون لا هذه البراهين تنفعهم، ولا هذه البينات تفيدهم، ولا هذه الحقائق تهزهم، بل هم في شك من هذا، شك من الله ومن خالقية الله ومن إدارة الله ومن قيومية الله على الوجود وعلى الخلق جملة وتفصيلة، بل هم في شك يلعبون. والحقيقة كلمة يلعبون، يعني بعض المفسرين يقول أنهم لاهون عن هذه الحقائق ولاهون عن هذه البراهين. الحقيقة أنهم يلعبون، يعني الحياة بجملتها حتى في الكثير مما يظهر أنه من الجد فيها هو لعب، ولكن نحن نرى اليوم أنه لعب 100%. يعني أنتم ترون مثلا اللعبة الدولية التي هي كل سنة يشغلون العالم فيها، يقيمونه ولا يقعدونه عن لعبة كرة القدم، وربط الناس وأذهان الناس وتصرفات الناس وسهرات الناس بيق أقدام اللاعبين، وهم بضع مئات على مستوى 6 مليارات إنسان في الكون، يربطون الناس بأقدام هؤلاء اللاعبين. هؤلاء رياضيون عال، هم أحسن، اختاروا الرياضة والرياضة شأن مفيد، بس هؤلاء الذين يربطون أعينهم بأقدام هؤلاء ماذا يستفيدون من العملية؟ ماذا يربحون؟ هي تهديم الأعصاب وهدر الوقت. هذه اللعبة بقية الله. نحن نتمنى على كل إنسان أن يكون رياضيا، لأن الرياضة فيها فوائد تفتح العقل وتفتح القلب، عشان أن يؤمن الإنسان الرياضي. ونتمنى على كل مؤمن أن يكون رياضيا، لأن الرياضة كذلك تزيد في انفتاح عقله وانفتاح قلبه. ولكن لا نرضى لإنسان ولا لمؤمن أن يرتبط بأقدام اللاعبين في أي لعبة كانت إذا لم يكن هو رياضيا، لأنه هذا أمر يضره ولا ينفعه. ثم اللعبة الثانية التي اخترعها اللبنانيون، وطبعا وبرمجها لهم أعداء الله في الأرض الصهيونية العالمية، وهم الآن يعتبرون أنفسهم أنهم من المبتكرين، سوبر ستار، سوبر ستار العرب. وهذه اللي أطلقتها أحدى محطات التلفزة التي هي أكاديمي ستار أكاديمي، والتي سحقت فيها عقول الشباب والشابات بالملايين في لبنان وخارج لبنان. يعني أولى لهؤلاء الناس من هذا الكلب، كان أولى لهؤلاء الناس الشباب والبنات وأهلهم من ورائهم، كان أولى بهم أن يفكروا قليلا ويعرفوا أن هذه حالة من حالات الكلب والشعار الذي يجب أن يداوى بالمهدئات، وأفضل من المهدئات وبلا قياس هي الدعوة إلى الله، مخافة من الله. أفسدوا عقول الناس، يعني تجار البغاء، تجار اللا أخلاقية، المفسدون في الأرض يطلون علينا من شاشات تلفزيونية تعطي نفسها أسماء لماعة ورنانة، والناس يلتصقون بها التصاق هذه اللي بلقوها بالماء، العلقة، التصاق العلقة، ناس يلتصقون بهذه المخطات، يلصقون عيونهم وقلوبهم وكراماتهم وأعراضهم، يلصقون يدوسون أعراضهم في هذه البرامج. فالحقيقة أنه من نعم الله العظمى على الشاب أو الفتاة التي نزهها الله، أعانها الله، قيض الله أن لا ترى هذه الأشياء أو لهذا الشاب، هذه من نعم الله العظمى. فمن لم يرى هذه الأشياء ليصلي لله شكرا، ليشكر الله، والشكر لله من أضعف الإيمان في حال الهداية. فإذن بل هم في شك يلعبون، وأسوأ لعب عرفته البشرية في تاريخها يلعبون الناس، يلعبون اليوم، يلعبون بدمائهم، يلعبون بعقولهم، يلعبون بأعراضهم في الشرق والغرب، والغرب والشرق، إلا من رحم ربك. وكم هم الذين رحمهم ربك ونجاهم من هذه البؤر الموحلة، من هذه البؤر النتنة، كم هم عدديا الله العالم، بل هم في شك يلعبون. فارتقب هنا الطامة ليس الكبرى لعلها الوسطى، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية العاشرة. قلت في سياق الكلام أن هذه الصورة من الصور المرتبطة ارتباطا وثيقا بشكل أو بآخر بالعصر، بمجريات العصر. فقوله تبارك وتعالى فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين، قول للإنسان لقارئ القرآن، ولو كان خطابا لمحمد صلى الله عليه وآله في الماضي، ولكن هذه شرط من أشراط الساعة، وسيتم هذا الشرط في مقدمات الساعة، ويقال أن هذا الدخان سيكون على البشرية كلها، كما أنك تشعل نارا خطبا في بيت مغلق ليس فيه نوافذ، فسيصيب هذا الدخان كل الناس في آذانهم وأنوفهم وعيونهم إلا المؤمنين، فيصيبهم منه النزر الخفيف، قليل من الزكام وشيء من هذا القبيل، ويحفظهم الله من بقية الأخطار. وقيل أن هذا الأمر سيدوم 40 يوما. فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، يشملهم كل الناس، يغطيهم، هذا عذاب أليم، يقول الله عز وجل، عذاب مؤلم، موجة له مضاعفات، وفيه مفارقات كبيرة نعوذ بالله منها. ربنا اكشف عنا العذاب، الناس سيقولون عند هذا العذاب وهم قد استيقظوا قليلا من لعبهم ومن لهوهم ومن عربدتهم، يقولون ربنا اكشف عنا هذا العذاب، اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يؤمنون إيمانا مؤقتا بدلالة قوله تبارك وتعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف سيتذكرون وقد جاءهم رسول مبين موضح لهم؟ الساعة، أيام الساعة، أشراط الساعة، أخطار مقدمات الساعة. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، متعلم ولكنه مجنون يدعي النبوة. إنا يقول الله عز وجل إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. يا أيها الناس، ليس هذا العذاب عذاب إبادة، وإنما هو عذاب عقوبة وعذاب لترجعوا إلى ربكم وتستيقظوا من غيكم وتنتهوا من لعبكم. إما كشور العذاب قليلا إنكم عائدون إلى العذاب الأكبر يوم القيامة. ولو كان المتبادل هنا إنكم عائدون إلى كذبكم وإلى كفركم، وكلا المعنيان بطبيعة الحال لحقيقة واحدة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الانتقام الحقيقي، والله هو الحليم الكريم والرحمن الرحيم، وهو المنتقم الجبار. يوم نبطش البطشة الكبرى العذاب الأعنف في الآخرة يوم القيامة إنا منتقمون من الكافرين ومن أهل الشرك ومن اللاعبين في دنياهم الذين لم يلتفتوا أبدا إلى أخراهم. ينتقم الله منهم بالبطش الشديد يوم القيامة وما بعد يوم القيامة بطبيعة الحال. ولقد فتنا قبلهم، هنا الله عز وجل ينقلنا، ينقل القارئ إلى مثل عن كيف تعامل الناس، فريق مع الناس من الناس كيف تعاملوا مع الرسل، كيف هذا الفريق الذين هم قوم فرعون كيف تعاملوا مع الرسل الذي أرسله الله إليهم، وكيف أنهم عندما عصوه وكذبوه كيف أن الله انتقم منهم. والخلاصة أنكم أيها الناس إذا كنتم لم تطيعوا رسلكم ولم تأخذوا بالبينات التي أرسلهم الله بها وبالآيات، فلا بد أن الله منتقم منكم انتقاما بالبطشة الكبرى. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، كريم بميزاته، كريم رسول كريم بما أعطاه الله وبما تفضل عليه وبما تكرم عليه وبما أوحى إليه وبما اختصه به. كل هذه كما تقول وجدنا بين تلك الكومة من الحجارة حجرا كريما، قد تكون الكومة فيها ملايين الحجار الصغيرة أو الخفا، ملايين الخفا، وتجد فيها رجلا حجرا كريما أي كريما بجوهره. وهذا معنى وجاءهم رسول كريم، كريم بجوهره، خلقه الله ويسره الله ودبره الله وأخرجه بجوهر مميز رحمة للناس. أن أدوا إلي عباد الله، أرسل الله إليهم على الرسول أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول مبين. فيها معنيان، المعنى الأول أن أدوا إلي عباد الله يعني الإسرائيليين الذين كانوا في مصر في بلدي هذا الفرعون، لأن في آية ثانية أن أرسلوا معي بني إسرائيل. والمعنى الآخر الذي تقتضيه اللغة هنا أن أدوا إلي عباد الله مخاطب، يعني يا عباد الله أدوا إلي أطيعوني، أدوا إلي حقي فيما أتيتكم به، أدوا إلي استمعوا إلي تنصتوا إلي، أن أدوا إلي عباد الله يا عباد الله إني لكم رسول أمين صادق من الصديقين الذين لا يكذبون على الله تبارك وتعالى، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، ألا تعلوا ألا تتجبروا على الله. العلو هنا في المجال السلبي في مجال الفساد مكروه، العلو في مجال الصلاح مستحب. طبعا على القرينة موجودة، ألا تعلوا على من؟ على الله، ومن يتجرأ أن يعلو على الله فيقسم الله ظهره كما فعل بهؤلاء القوم. فنصحهم رسول الله موسى ألا تعلوا على الله تتجبروا على الله، قال إن فرعون كان من العالين من الطغاة من الظالمين متجبرين، ألا تتجبروا على الله إني آتيكم بسلطان مبين بآيات بينات وببراهين ساطعة، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بالله الاستجارة بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجير بالله، احتمي بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من كل سوء، استجير بالله من كل سوء، احتمي بالله من كل، ألجأ إلى الله تبارك وتعالى. ومن يلجأ إلى الله لا بد هو ملجئه تبارك وتعالى، الله لا يطرد إنسانا يلجأ إليه في أي ظرف من ظروفه وفي أي حالة من حالاته، فإن الله واسع كريم ورحمن رحيم. وإني عذت بربي وربكم خالقي وخالقكم سيدي وسيدكم رازقي ورازقكم مدبري ومدبركم أن ترجمون. استجرت بالله، لجأت إلى الله من أن حتى لا ترجمون إذا كنتم سترجمونني. والرجم هنا له معنى، يعني رجم بالحجارة، وهذا قد حصل وقد يحصل لبعض أنبياء الله، والرجم بالشتائم وبالتكذيب لرسل الله، هذا رجم من نوع آخر. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فكنتم لا تصدقونني يا ناس فتنحوا عني، اتركوني في حالي. ماذا يفعل الرسول؟ ماذا هي طبيعة رسالته، روحية رسالته؟ الدعوة إلى الله، يعني هو أهم شيء روحية الرسالة صلبها محوريتها أن يدعو إلى الله، دعوني أدعو إلى الله، فمن أعجبه ذلك فليتبعني، ومن لم أعجبه ذلك فليتنحى عني. لماذا المعارضة والمعاداة؟ قد وصل الأمر ببعض الفرق من الناس في التاريخ أنهم كانوا يوقدون نارا ويفتنون عليها الذين يؤمنون بالله، لا لشيء إلا لأنهم يؤمنون بالله. وفي هذا وعن هذا الأمر تتحدث سورة البروج، مررنا عليها في تفسيراتنا السابقة. إذن وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.
أي دعا موسى ربه، طبعا بعد أن كان استأذن ربه بالدعاء، لابد أن يكون الأمر كذلك، فأذن له وهي بالنسبة للأنبياء بشكل عام هو أمر لا يبادر فيه نبي بأن بأن يسأل الله العذاب أو العقوبة لقومه إلا بعد أن تكون له البينة من الله بأن يدعو، بأن له الإذن في أن يدعو عليهم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أي أنهم مستحقو القصاص والله أعلم هذا، فيا ربي عاقبهم بما يستحقون بعد أن أذنت لي أن أدعو. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، الآية الثالثة والعشرون. فقال له الله عز وجل بعد أن استجاب دعاءه، طبعا وهذا هو التضمين بين الآيتين، بين قوله فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا، أن الله عز وجل استجاب دعاءه وأمره من حيث التفصيل أن يسير أسري من السرى، أسرى يسري وهو السير في الليل. فأسري بعبادي بقومك يا موسى الذين آمنوا معك ليلا إنكم متبعون، إن فرعون وجنوده سيتبعونكم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. طبعا هنا التضمين كذلك أن موسى عندما خرج من مصر بقومه والتفت فوجد أن فرعون وجنوده يتبعونهم، فأوحى إليه الله عز وجل عندما وصل إلى ساحل البحر أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق البحر كما هو في سورة أخرى أو سور أخرى، فانفلق البحر أمام موسى وقومه وانعقد كالحجارة وأصبح بين كأنما بين واد، كأنما هو واد بين جبلين. فمرض موسى وقومه في هذا الوادي، وعندما وصل إلى الساحل بقومه قال الله عز وجل اترك البحر رهوا. فهنا بعض المفسرين يقول يفسر كلمة رهوا بتفسير شتى، منها اتركه ساكنا واتركه واسعا، وأن موسى أراد أن ينعطف بعصاه ليضرب البحر حتى ينغلق، وهذا كلام بدون طائل، لأن أصلا في اللغة أرضه من الطير والخيل السراع، يعني الطيور السريعة والخيل السريعة تسمى رهوا. والأمر الآخر أن موسى إذا كان أمر بأن يضرب البحر لينفلق، فما أوحي إليه أن يضرب البحر لينغلق، وهذا غير هذا. فإذا واترك البحر رهوا، اتركه سريعا أنت وقومك، لبينما يدخل فيه فرعون وجنوده فيغرقهم الله كما كان وكما حصل. فإذا اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أي فرعون وقوم. ثم الآية 25، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، حتى الآية 29. فإذا بعد أن أغرقوا كم تركوا من جنات وعيون في بلدهم مصر، الجنات البساتين والحدائق والعيون ينابيع الماء، الماء الغزير الكثير، وزروع أنواع الزرع وأنواع الخضار. طبعا في الجنات الأشجار المتنوعة الكثيرة، وزروع أنواع الخضار، ومقام كريم، وعيشة مرفهة كانوا يعيشونها، ومقامات شريفة. ثم الآية 27، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كانوا متنعمين في عيشهم وفي مقامهم ذلك الكريم، وكانوا فيها فاكهين، فاكهين يتنقلون من فاكهة إلى فاكهة ومن نعمة إلى نعمة. كذلك وأورثناها قوما آخرين، يقول الله عز وجل كذلك نفعل بمن عصانا، وكذلك نفعل بمن تمردد على رسلنا وبمن آذى رسلنا وكذبوهم كذلك نفعل بهم. وأورثنا هذه الديار والجنات والعيون والزروع والمقام الكريم، أورثناها قوما آخرين هم بنو إسرائيل. فما بكت عليهم السماء على فرعون وقومه وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لم يعطوا فرصة ليتفكروا في أمرهم، وقد كانوا أعطوا فرصا كثيرة جدا وآيات عظيمة لكي يتأملوا ويتفكروا عندها، ولكن بعد أن غضب الله عليهم لم يعطهم فرصة قبيل إدخالهم في هذا العذاب. فهل تبكي السماء والأرض على أحد من الناس من العالمين؟ قيل روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بكت السماء على يحيى بن زكريا وعلى الحسين بن علي عليهما السلام 40 صباحا ولم تبكي إلا عليهما. قيل له: وما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، من تعذيب فرعون وجنوده الذي كانوا قد سلطوه على بني إسرائيل، وهو قتل الذكور، قتل الرجال والصبية من الذكور، واستعباد النساء، وهو بلاء من ربهم عظيم. فإذن ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين المذل الذي كانوا فيه من فرعون، إنه كان عاليا من المشرفين، كان طاغوتا، كان جبارا. والعلو طبعا قد يكون العلو في خير وفي حق، وعلو محمود، وقد يكون علوا كما هو الحال مع فرعون في الإسراف وفي الظلم وفي التجبر. فإذا نجاهم الله من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، جبارا من المسرفين، الذين تجاوزوا حدودهم وحدود الله تبارك وتعالى، والحدود التي قالها رسوله موسى نقلها إليهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. والعجيب أن يعني من يشك في هذه الآية في اختيار الله عز وجل لبني إسرائيل على علم على العالمين، أنه اختارهم بشكل دائم، ميزهم وفضلهم على الناس أجمعين، فكأنه لم يقرأ القرآن. ولم يظن أن الله تعالى اختار بني إسرائيل على العالمين في جميع مراحل التاريخ، كأنه لم يعرف القرآن ولم يلم بأخبار الله تعالى عن هؤلاء القوم، عن بني إسرائيل. فهو في الحقيقة إنما اختارهم على أهل عصرهم، وسأفصل هذا بعد قليل. فمن إذا كان الله عز وجل اختارهم في جميع المراحل، فلما عذبهم فيما بعد، ولما أوعدهم في التخليد في النار، ولما جعل منهم المسوخ القردة والخنازير، ولما ابتلاهم ذاك الابتلاء الشديد في حاضرة البحر، وتشدد عليهم في البلاءات، وكانوا يسقطون في كل مرضى. وفي القرآن الكريم تفاصيل كثيرة لغضب الله عليهم ولسخطه والانتقام منهم، وأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، وأنهم كانوا يحورون الكلمة، يحرضفون الكلام، ويحرضفون كلام الله عن مواضعه، وأنهم كانوا يكتبون كلاما يفترون به على الله، يقولون هذا من كلام الله وهم من اختراعهم، إلى آخر ما هنالك من فظائعهم ومن جرائمهم. فكيف يكون الله عز وجل قد اختارهم على العالمين، وهو يقول في نفس الوقت للمسلمين، للأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وآله: لقد كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما كيف اختارهم على علم على العالمين، فإذا كانوا هم المميزون في عصرهم عن بقية الناس، عن بقية الأقوام، ومع تميزهم عندما أخرجهم الله سالمين من البحر، وأراهم جعلهم يرون غرق عدوهم فرعون وقومه، يرون ذلك بأم أعينهم، فبدلا من أن يشكروا الله تبارك وتعالى ويشكروه طويلا ويسجدون سجودا كذلك طويلا شكرا لله، فهم حين رأوا قوما يعبدون صنما لهم قالوا له لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إله. وكانوا خارجين لتوهم من البحر ومن مشاهدة عدوهم يغرقه الله عز وجل أمام أعينهم. فكان الناس إذن عبدة أصنام وأوثان بشكل عام، ومقارنة مع بني إسرائيل إذا كانوا هم في هذه الأمية وفي هذه الجهالة وفي هذا الغباء، عندما طلبوا أن يعبدوا إلها ثم ظلوا مصرين على ذلك حتى إذا غاب عنهم نبي الله موسى عليه السلام، وبقي معه أخوه هارون وهو نبي الله ورسول الله كذلك، فقد صنع لهم السامري العجلة المشهور، فسجدوا له بعد أن ابتلاهم الله بخواره، فسجدوا للعجل وصلوا للعجل ونسوا الله جل جلاله. معهم نبي الله هارون، هم كادوا يؤذونه لأنه أراد أن يمنعهم من ذلك. فإذا إن اختيار الله لهؤلاء القوم كان حتما في عصرهم على أقوام كانوا جهلة وكانوا جفلة وكانوا عبادة أوثان مصربين على عبادتها. ننتقل إلى الآية الثالثة والثلاثين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ذكرنا بعض هذه الآيات أن الله عز وجل تشدد عليهم ليربيهم وليجعل منهم أمة مستقيمة، أمة تؤمن بالحق وتؤمن بالآيات البينات، ولكنهم في الحقيقة ما استجابوا وضلوا على ضلالاتهم وما زالوا كذلك إلى أيامنا هذه كما نرى ونعلم. إذا أتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. الآية هنا كلمة بلاء مبين تدل على التشدد في البلاء، وكلمة بلاء إذا قرنت بأنها بلاء قيل بلاء حسن فتميز عن التشدد في الامتحانات إذا ذكرت معها هذه القرينة، أما إذا كانت مجرد بلاء فهو البلاء المحنة والامتحان الذي فيه تشدد من لدن الله تبارك وتعالى. ما يقول الله عز وجل: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذا القول لمحمد صلى الله إن هذا القول لمحمد صلى الله عليه وآله لقوم محمد في كل عصر، وهذا مقصود لأهل عصرنا الذي نحن فيه. فالقول يختص بالناس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة ولا بالحساب. الله عز وجل يقول: إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هنا النافية، يعني ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها وما نحن بمنشرين، أي أنهم لا يبعثون من القبور وأنهم لا يؤمنون بالساعة بالقيامة ولا بالحساب ولا بوعد الله ووعيده. ويقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، الآية السادسة والثلاثون، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ويحتجون على أن البعث غير صحيح والقيامة غير صحيحة بقولهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، الآباء والأجداد الذين ماتوا فما داموا لا يرونهم يرجعون إلى الأرض فهم يعتبرون أن هذه الموتى التي ماتوها والتي هم سيموتونها هي الموتى الوحيدة ولا بعث بعدها ولا نشور. وطبعا هذا استدلال واهن وحجة باطلة، لأن البراهين التي تدل على البعث والنشور وعلى إعادة الخلق كثيرة من حولنا، فضلا عن الآيات البينات التي يفصلها الله تبارك وتعالى في الكتب السماوية ولا سيما في هذا الكتاب الكريم. الله يتساءل تساؤل العارف مهددا ومتوعدا، قول أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالقيامة ولا بالحساب، هل هم خير أم قوم تبع وهم قوم مجرمون فاسدون؟ ويقال أن تبع هذا ما ملكهم كان صالحا، والله العالم. المهم الكلام عن قومه بشهادة الله عز وجل إنهم كانوا مجرمين، والله أهلكهم بذنوبهم، فهو يهدد هؤلاء ويتوعدهم بأنهم إذا ظلوا كذلك مجرمين فإنه سيهلكهم في الدنيا، ثم طبعا هلاكا فيه العذاب الدنيوي، ثم يخلدهم في عذاب الآخرة. وما خلقنا السماوات، الآية 38 قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، طبعا الإعطاء بينة جديدة لهم ليرعوا وليؤمنوا وليصدقوا، فلينظروا إلى ما فوقهم من السماوات ولينظروا إلى ما حولهم من الأرض، كم فيهم من الآيات ومن العجائب ومن الأشياء الكثيرة، الأدلة الكثيرة التي يجب أن يستدلوا بها على خالقية الله وعلى حاكمية الله وعلى وعد الله ووعيده، وأن يصدقوا كل ذلك. والله يقول وما خلقنا السماوات والأرض، هذه التي الأدلة الكثيرة التي حولهم في السماء والأرض، ما خلقناهما وما بينهما لاعبين، ومعاذ الله أن يكون في ذلك لعب من لدن الله. يقول ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، طبعا والحق هو ضد الباطل، هذه الحقائق التي فوقنا والتي حولنا كلها تشير إلى عظمة الله وإلى صدق وعده ووعيده، ولكن أكثر الناس مصرين على أن يبقوا في جهلهم وفي عماهم الذي لو شاءوا لتخلصوا منه ولدخلوا في زمرة العقلاء، زمرة أهل النعيم، أهل الرضا والرضوان. إن يوم الفصل، الآية 40، وما زلنا في سورة الدخان، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم القيامة يوم الفصل، هذا اليوم الذي يكذبون فيه هو موعدهم أجمعين. لا يغني يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قوله تعالى عن هذا اليوم ويوم يحشرهم إليه جميعا عن يوم القيامة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. المولى السيد والمولى التابع، فلا يغني تابع عن متبوع شيئا، لا يغني مولا عن مواليه شيئا، لا يستطيع أحد أن يخفف عذابا عمن حكم عليه بالعذاب، أو أن يخرج من النار من حكم عليه بالنار، أو أن يقصر مدة العذاب عمن سيخلد في العذاب مهما كان هذا الشخص. يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، ويقول يوم يأتينا فردا، والله عز وجل هو الذي يحاسب الخلائق وهو الذي يقضي يوم الفصل وقضاءه لا مرد له. وهذا لا يعني إسقاط الشفاعة، فالشفاعة مفهوم قرآني عليه إجماع المسلمين، ولا سيما شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، وهي وإن كانت واردة وحقيقة إلا أنها لا تتم إلا بإذن الله تبارك وتعالى للشافع وللمشفوع به. فإن الشفاعة لله جميعا، وهذه آية في القرآن الكريم، إن الشفاعة لله جميعا. ويعزز هذه الحقيقة قوله تبارك وتعالى عندما استثنى إلا من رحم الله، هو استثنى من قوله لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فما أن تكون رحمته ابتداء وتفضلا، فإذا رحم بواسع رحمته، وإذا قاصص وعاقب فبعدله، وإذا شفع كذلك فبمشيئته لمن يشاء من عباده. وطبعا عنده قواعد ومعادلات هو أدرى وأحكم بها. إذن ننتقل إلى الآية 43، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ما زلنا في مواجهة هؤلاء الذين لا يؤمنون بيوم الفصل باليوم الآخر، وبتهديدهم وبوعيدهم وبالكلام عن حقائق الآخرة. إن شجرة الزقوم لم يصفها هنا تبارك وتعالى، وإنما وصفها في مكان آخر من القرآن الكريم قوله إن شجرة الزقوم تنبت في أصل الجحيم، طلعها كرؤوس الشياطين. طبعا يشبه ثمارها برؤوس الشياطين لشدة ما هي قبيحة. وهذه الشجرة بطلعها بثمارها هي طعام الأثيم، طعام الكافر الفاجر المعاند الذي لم يؤمن بوعد الله وبوعيده ولا بيوم الحساب. فهذا الطعام كالمهل، الآية 45، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إذن كالمهل، المهل هو المعدن الذائب كالنحاس والفضة وغير ذلك، فيغلي في البطون، في بطون الآثمين، في بطون المحكوم عليهم بغضب الله في الآخرة يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم هو الماء الغالي الذي هو في أقصى حرارته. خذوه فاعتلوه، الله يقول، أو خازن النار يقول، رئيس الملائكة العذاب، خذوه فاعتلوه، يأمر ملائكة العذاب بذلك، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فاعتلوه أي فاحملوه دف أو ادفعوه أو يرضوه على وجهه إلى سواء الجحيم، إلى وسط جحيم النار. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم مما قد يصل إلى دماغه من هذا الماء الغالي. وقيل فيه أنه بعض أنواع الخوامض المعروفة في الكيمياء مثل الخامض الأسيتيك، يسمى أسيد أسيتيك، وغيره من الخوامض. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق، يقولون له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإما أن تقال للسخرية، وإما للتذكير بأنه كان هو يعتبر نفسه عزيزا في قومه بدون أن يعتمد على عزة الله، وبدون أن يؤمن بما أخبر الله في كتبه وعلى ألسن رسله. وإما أنه كان يدعي العزة والكرامة لنفسه. على كل حال، هذا القول فيه كما هو واضح شيء من التهكم والسخرية بهؤلاء الطواغيت الذين كانوا في الحياة الدنيا ظلمة وكانوا كفرة. ثم الله عز وجل يقول في الآية 50: إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا العذاب وهذه المشاهد من مشاهد العذاب وهذا الجحيم وهذه المواقف المذلة لأهل الكفر والفسوق والفجور والشرك والنفاق، إن هذا ما كنتم به تمترون، تشكون به وتكذبون. من يقول من يحدثكم عن يوم الفصل، عن يوم الآخر، عن يوم الحساب، وعن وعد الله ووعيده؟ ما ينقلهم الله عز وجل من استعراض هذه الحقائق في الدار الآخرة، هذه الحقائق المخيفة من أنواع العذاب إلى أنواع العذاب لغير المؤمنين ولغير المتقين، إلى أهل التقوى والصلاح، وإلى عرض مصيرهم في الدار الآخرة في مقابل هؤلاء. أقول: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هذه حتى الآية 55. وقوله جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين، طبعا في مقابل ذلك المقام الذليل والمقام المؤلم في العذاب لأهل العذاب، وأهل التقوى وأهل الصلاح يكونون في مقامات آمنة. وأجل ما يطمح إليه الإنسان في الحياة الآخرة هو الأمن والسكينة والطمأنينة والخلاص من ظلم أهل الأرض وأنواعها والظلم وأهل ومن ظلم الطواغيت وأحكامهم الجائرة، فإن المتقين في مقام أمين، وأمين كذلك من العذاب ومن الشقاء ومن كل سوء، في جنات وعيون، جنات جمع جنة، والعيون هي ينابيع الماء الصافية العذبة طبعا، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين أعلى أنواع الثياب السندس والاستبرق، وهي من أنعمها، يجلسون متقابلين في جنتهم في دورهم في نواديهم، كذلك وزوجناهم بحور عين، إضافة إلى كل ذلك إلى كل هذا النعيم زوجناهم بحور عين، وحور جمع أحور وحوراء، والحور هو يكون في العينين، وهو يقال إنه شدة سواد في شدة بياض، فأحور يقال للذكر وحوراء يقال للأنثى، وكلاهما يجمع على حور، وكذلك في كلمة عين وهي جمع أعين وعيناء، وهو الأعين ذو العيون الواسعة الجميلة، والعيناء كذلك، وكلاهما يجمع على عين. إذن وكذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أنواع الفواكه وأشكالها ومذاقاتها، يتنقلون من فاكهة إلى فاكهة بدون عناء وبدون بذل جهد. ثم الله عز وجل ينقلنا إلى آية هي من أخطر الآيات في المصائر في الدار الآخرة مقارنة مع دار الدنيا، قوله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فهنا لابد من القول مقارنة مع هذه الآية أن في القرآن إشارات كثيرة إلى أنه يحصل للإنسان أكثر من موته، يحصل له موته واحدة كما في هذه الآية الكريمة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي أهل النعيم لا يذوقون في هذا صنف من أهل النعيم لا يذوقون فيها أي في الجنة الموت إلا الموتة التي ماتوها في دار الدنيا، ثم لا يموتون بعدها أبدا. ثم هناك إشارة آخرة، وهل هناك أكثر من موتة في دار الدنيا؟ هناك آية تقول: ربنا أمتنا اثنتين، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يعني أناس قوم يكونون في الجحيم فيعترفون بذنوبهم ويقولون لله عز وجل هذا القول: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، وكأنه يمردرهم في تجربة حتى لا تكون على الله حجة، فيقول الذين يدعون أنه لو أنك أحييتنا حياة ثانية لكنا استفدنا من تجاربنا في الحياة الأولى ولكنا تلافينا الكفر وتلافينا المعاصي وتلافينا مسببات الدخول في العذاب والتخليد في العذاب، إضافة إلى إشارات أخرى في آيات أخرى تحدث عن أكثر من موته، وفي ذلك جعل الله لهم تحديا لكي يجابوا إذا احتجوا أنه نعم نحن مرضناكم في أكثر من فرصة ولكنكم أصررتم على غيكم. أن قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الصنف هو أعلى أصناف البشر في جنات النعيم، طبعا ما عدا الذين هم في عليين. فإذا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وجنبهم حفظهم من عذاب الجحيم ومن كل ذلك هو الفوز العظيم، وهذا تفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة وكرم وجود منه جل وعلا فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولا يعلو عليه فوز إلا بالدرجات العلى في درجات القرب من الله جل وعلا وتبارك وتعالى. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، إنما يسرنا القرآن بلسانك يا رسول الله يا محمد رجاء أن يتذكر الناس، يتذكر المخاطبون به، ولسانك هو اللسان العربي، والكلام قد يتعمم وينبغي أن يتعمم على كل من يتعلم القرآن باللغة العربية ثم يبلغه إلى آخرين ولو كان شرحه بغير اللغة العربية، فيكون إنما يسره الله كذلك بلسانه. فارتقب، الآية 59، فارتقب إنهم مرتقبون، فارتقب يا رسول الله، فارتقب يا ولي الله، فارتقب أيها المؤمن الصديق، فارتقب يا قارئ القرآن الموقن بهذا القرآن العظيم وبآياته، فارتقب إنهم مرتقبون، فأنت تنتظر وهم ينتظرون، وطبعا نتيجة انتظارك هي أعلى وأعز وأكرم من نتيجة انتظارهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.